بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا يعني في هذا الجمع الذي نسأله عز وجل أن يبارك له وفيه. وحول كلمة أبو هادي جزاه الله خيرا، كلمة أبي هادي، أن الحق بين كما ذكر، وهذا هو الأصل عندنا. فأوصي نفسي وأوصيكم جميعا بما بينه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. فالحق ولله الحمد والمنة غاية في الوضوح والبيان، لا لبس فيه، ولله الحمد والمنة. ولكن كما ذكر يعني بشروطه، بشروط خلو النفس عن الهوى وعن التقليد وعن مخالفة ما أوصى الله تبارك وتعالى به وأوصى به رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحق في دين الله عز وجل بينه نبينا عليه الصلاة والسلام في كلمة واحدة، كما يذكر مشايخنا رحم الله على من مات منهم، عندما ذكر اختلاف الأمة وتفرق الأمة في حديث الافتراق المشهور: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا حق، ولا بد له من الوقوع، نؤمن به إيمانا جازما أن الأمة ستفترق على ما ذكر عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مآل هذا التفرق، فقال: كلها في النار إلا واحدة. وأيضا نتعلم من هذا الحديث مدى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الحق وعنايتهم بالحق، فكان سؤالهم سؤالا واحدا دون اختلاف ولا تردد: من هي يا رسول الله؟ سألوا عن الفرقة الواحدة، ولم يسأل أحد منهم عن الفرق الباقية الهالكة، وإنما السؤال عن الفرقة الناجية فقط. فأجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال العظيم المهم الذي قد يراه الناس سؤالا أو أمرا عسيرا، أقول أجاب بكلمة واحدة، قال: الجماعة. نعم، من كان على الجماعة ومن كان ضمن نطاق الجماعة فهو من هذه الفرقة، وهو من الفرقة الناجية السالمة من الهلاك والخسارة والبوار. وكلمة الجماعة عليها مدار النجاة في دين الله عز وجل، كما هو نص في هذا الحديث: فرقة ناجية وهي الجماعة. فمناط النجاة في الجماعة، ومناط إصابة الحق في دين الله عز وجل الجماعة، لأن الحق والنجاة لا يفترقان بل متلازمان تلازما بينا واضحا. مناط معرفة إصابة الحق في دين الله الجماعة، مناط النجاة في دين الله عز وجل والسلام من عقابه وعذابه الجماعة، مناط الالتزام بصراط الله تبارك وتعالى الجماعة. كلمة واحدة فقط، لكن لا بد من تدبرها وتعلمها والعناية بها والدعوة إليها بعد الالتزام بها التزاما متميزا عن بقية الفرق الهالكة. وهذا التميز لا بد منه، لا بد من هذا التميز. يتميز الإنسان بعقيدته، يتميز بعبادته، يتميز بمنهجه. فإن الفرق الهالكة كثيرة، والناجية هي الجماعة. ومناط كلمة الجماعة كما بينها العلماء ومشايخنا رحم الله على من مات منهم، أقول هي الصحابة، وهذا تيسير لا شك أنه غاية في اليسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني الأمر الواحد من خلال 73 أمر ومنهج واضح جدا، لا لبس فيه ولا غموض ولا عسرة ولا صعوبة، تدرك وتعلم ما كان عليه الجماعة. والجماعة بمعناها بمعنى العلمية فيها هم الصحابة، وأما وصفها كما بينها المشايخ أيضا بينها النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الكلمة أقول لها جانب أو معنى علمي ومعنى وصفي، علميتها الصحابة قولا واحدا، ووصفيتها ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العقائد والأعمال والسلوك والمنهاج والعبادة والتدين لله تبارك وتعالى على وجه العموم. فالحريص على هذا المنهج أقول يجب عليه أن يعرف ما كان عليه الصحابة، وأن يسأل نفسه هذا السؤال في كل مسألة يراد اعتقادها أو يراد التعبد بها لله تبارك وتعالى، عقيدة كانت أم عبادة، قولا عملا سلوكا، يسأل نفسه هذا السؤال: هل فعله الصحابة؟ هل كان عليه الصحابة؟ هل ثبت عن الصحابة؟ فإن ثبت فامضي وافعل واعتقد وقل بما قالوا، وإن لم يثبت عن الصحابة في ذلك شيء ففر منه فرارك من الأسد والعدو المتربص. أما التخبط في دين الله عز وجل أو الاجتهاد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد أو التردد بين الأقوال وغيرها، هذا والعياذ بالله هو مبدأ الهلاك ومبدأ الانحراف عن منهج الجماعة. فالجماعة أقول غاية في الوضوح، ولله الحمد والمنة. نعم، كل ما فعله الصحابة يجب علينا فعله، وكل ما تركه الصحابة واجب علينا تركه، كما قال الأوزاعي وثبت عنه رحمه الله، قال عندما ذكر التمسك بالسنة قال رحمه الله: قل بما قالوا وكف عما كف عنه القوم. القوم يعني الصحابة، أن تقول بما قاله القوم وتكف عما كفوا عنه وتسكت عما سكتوا عنه، فإنه يسعك ما وسعهم، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. نعم، كل صغيرة وكبيرة في حياتنا من حيث التدين لله تبارك وتعالى، أما أمور الدنيا فأنت حر فيها، أما أمور التدين واجب عليك أن تعلم علم اليقين أن الصحابة كانوا عليه، لأن الحق إنما هو فيما فعله الصحابة، وأما ما لم يفعله الصحابة فضلال وانحراف وابتداع ومخالفة للاتباع، كما هو ثابت في أقوال كثير من علمائنا قديما وحديثا. هذه الوصية أقول ما زال علماء السلف يتواصون بها، ولا تحقيق للمتابعة إلا بهذا، وهذا بين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل المثلية، أن تحاكي في عقائدك وفي أفعالك وأقوالك مماثلة الصحابة. وهذا لا شك لا يتحقق إلا بتعظيم الصحابة ومعرفة قدر الصحابة في دين الله عز وجل، لأن المتابعة من لوازمها أن تحب من تتابع، وهذا واقع. يعني حتى في حياتنا الدنيا أقول نرى أن الناس فيهم الميل والرغبة إلى متابعة من يحبون ومن يعظمون، لذلك أقول إذا كانت فيك شدة المتابعة لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أن في القلب تعظيما وتقديرا وتوقيرا لأولئك الأصحاب، وهذا دين وإيمان. نعم. أو أما المناهج الأخرى خلاف منهج الصحابة فلا يلتفت إليها أبدا، مع أن الكثير أقول في خاصة في زماننا هذا زمن يعني الفتنة والعياذ بالله، كثير من الناس يردد أقوالا وشعارات كثيرة جدا يرددونها لمخالفة منهج الصحابة والبعد عن الصحابة. أنا في هذا المجال لا أعني الرافضة والشيعة مطلقا، فهؤلاء يبعدون عن مثل مجالسنا، ولكن المؤسف أقول في من يضع عائقا وحائلا بين الشباب وبين أفراد الأمة وبين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة، كثير ممن يوصفون بأنهم من الدعاة وهم ينتسبون إلى السنة وإلى أهل السنة، بل هم الخلص ممن يشار إليهم في الدعوة وغيرها، إما على طريقة المتكلمين وإما على طرق المتصوفين، وكلاهما أقول قد وضع لنفسه الشعارات في مخالفة منهج الصحابة. نعم، كثير منهم يردد أقول ما قاله علماء الكلام قديما ممن خالف الله عز وجل بهم الصراط ونكبهم عن الحق، لكن ما زالت هذه الأقوال تتردد كثيرا. من كان على منهج المتكلمين فإنهم يرددون دائما أن الصحابة لم يكونوا على معرفة بالكلام وقواعد الكلام وطرق المتكلمين والمنطق والفلسفة وغيره، لأنهم كانوا من العامة، وكثير منهم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لذلك جاءت الدعوة فيما تناسبهم من حيث السذاجة كما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ومن يحسن به الظن يضع حائلا آخر بين منهج الصحابة وبين الناس فيقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا على فراغ وعلى سعة من الوقت لمعرفة القواعد الكلامية والمناهج الكلامية بحجة أنهم كانوا مشغولين بالجهاد وكانوا يجاهدون وكانت أوقاتهم في الجهاد، فلم يتفرغوا لمثل هذه القواعد ولمثل هذه المناهج. أيضا كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وفي هذا أذكر قصة ذكرها ابن تيمية رحمه الله عن الرازي إمام المتكلمين وإمام هذه المناهج التي يتخبط فيها كثير من المنتسبين إلى السنة اليوم. سئل وقيل له قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام منهجا غير المنهج الذي نحن عليه في إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى من طرح القضايا الكلامية والنظر والاستدلال العقلي في إثبات وجود الله عز وجل، بل قد جاء النهي، قيل له قد جاء النهي عن الكلام في ذات الله عز وجل، وهذا قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما قال أن الشيطان لم يزل بالإنسان فيقول له هذا خلق الله فمن خلق الله. فوصية رسول الله ومنهج الصحابة في ذلك أن يتعوذ الإنسان بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لا أن يطرح هذه المسألة على النظر والاستدلال والقواعد العقلية والكلامية لطرد هذا الوسواس، بل عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في طرد هذا الوارد وطرد هذا الوسواس. انظروا إلى جواب الرازي، قال لهم إن مثل هذا السؤال مثل رجل يسلك طريقا أو فجا كما قال، ثم يرد عليه كلب فينبح عليه، فالكلب ينبح على هذا الإنسان، يقول فهو في الخيار، إما أن يحمل حجرا ويبدأ بطرد هذا الكلب عن نفسه فيلقي عليه الحجر بعد الحجر حتى يسلم منه ومن شره، وإما أن ينادي يقف في مكانه ثم ينادي صاحب الكلب أن يكفيه شر هذا الكلب، يقول هو بالخيار. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا مقصده وهذا يلزمه، لأنه ذكر قال وهذا الثاني مناداة صاحب الكلب هذا هو الطريق الأسهل، وأما الأول فإنه الطريق الأصعب، هكذا وصف. ويريد بهذا أن مناهج المتكلمين في أنك تتعرض لهذا الوارد وهذا الوسواس وهذا الذي هجم عليك وفزع إلى نفسك وعقلك وقلبك وتسعى بنفسك في رده بأنواع من الأحجار والأخشاب وغيرها، وأما الطريق السهل فهو أن تقف في مكانك وتنادي صاحب وتستعيذ يعني بصاحب الكلب ليكفيك شره، غاية في القبح وقلة الأدب لا شك. وهذا متقرر عندهم أن مذهب السلف مذهب سلامة ومذهب سهولة، وأما مذهب الخلف فهو المذهب العقلي، وهو المذهب الذي فيه النظر والاستدلال والتحليل والتعليل وغير ذلك مما يزعمون. أقول يعني مع أنهم فضلوا مذهب الخلف وهذا لا شك يلزم منه يلزم منه الإزراء بمذهب السلف الذي هو مذهب الجماعة ومذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك الذين يزعمون أنهم كانوا مشغولين في الجهاد فلم يتفرغوا، وأما نحن فتفرغنا لمثل هذه المسائل وغيرها، وهذا أيضا تهوين ويعني تقليل من شأن مذهب الجماعة ومنهاج الجماعة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا الذي حمل الناس في زماننا وغيره على الجرأة العظيمة على منهج الصحابة، بل وعلى الصحابة بأعيانهم بعد ذلك، فنصبوا من أنفسهم قضاة يزنون أقوال الصحابة وأعمال الصحابة ويتكلمون حتى فيما شجر بينهم مما جاء به الأمر في عدم الخوض به والسكوت عنه، أمروا بالسكوت فما سكتوا وأمروا بالكف عن ذلك ما كفوا، لذلك تفرقت الأمة من يوم أنهم وضعوا منهج الصحابة في موازينهم العقلية وغيرها، لا شك تفرقت الأمة، اعتزلت المعتزلة وخرجت الخوارج ورفضت الروافض، وما زال الناس يختلفون إلى يومنا هذا، بل وسيستمرون في هذا التفرق والاختلاف والضعف والهوان والذلة إلى قيام الساعة، وما ذلك والله إلا لبعدهم عن منهج الصحابة وعن طريقة الصحابة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يبصرنا في ديننا، فإنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأرجو المعذرة يعني في الإطالة، وأترك الكلام لبقية المشايخ والإخوان أن يبينوا وأن نتناصح جميعا، إنه سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء الصراط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.